بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع نقدم تعازينا لسيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بهذا المصاب الجلل واقعا في الاعتداء على قبور آبائه وأجداده الطاهرين أئمة البقيع عليهم السلام، وبارتكاب المجازر التي قادها هؤلاء الفكر السلفي المتطرف الذي هدم قبور أئمة البقيع عليهم السلام. هم اليوم أيضا يحاولون أن يهدموا صرح الحضارة العراقية في الاعتداءات الغاشمة بين يوم وآخر في استهداف شباب شيعة أهل البيت عليهم السلام وأطفالهم ونسائهم ورجالهم. وهذا بالتأكيد يعني أنا أقطع أني مطمئن إلى أن النتيجة ستكون لصالح شيعة أهل البيت عليهم السلام، بالتالي من خلال المعاناة وخضم الآلام التي يعانيها هؤلاء الشيعة الطيبون الذين استهدفوا من قبل الظالمين منذ أن بدأت الدولة الأموية وحتى هذا اليوم. طبعا هدم قبور الأئمة عليهم السلام هو برنامج ممنهج، وليس يعني هناك كما يتصور البعض أنها حالات من الانفعال الذي يعني تدفع هؤلاء الوهابية إلى ارتكاب مثل هذه الأمور، بل هو واقع عملي ارتكبته الدوائر الكبرى، الدوائر الدولية الكبرى، وحاولت أن تضعه بيد منفذيها من الوهابية حتى يعتدوا على أعظم مكان عند المسلمين جميعا وليس عند الشيعة وحدهم إنما عند المسلمين. كما تجدون إذا أردنا أن نتابع تاريخ هدم قبور الأئمة عليهم السلام، لم يكن هناك اعتراض من الشيعة الإمامية وحدهم بقدر ما كان هناك اعتراض من كافة المسلمين، وكان يعني البرنامج أن يبدأوا بهدم أئمة البقيع عليهم السلام، ثم بعد ذلك يتوجهوا إلى هدم قبة النبي صلى الله عليه وآله. لكن بعد أن يجدوا ردة الفعل ما هي، فوجدوا أن ردة فعل المسلمين عامة والاستنكار وعدم الرضا من هذه التصرفات الهوجاء، وحقيقة وعبث بالمبادئ والقيم للمسلمين. ولذلك تجد أن الاعتراضات التي بدأت منذ أن بدأ ذلك اليوم المشؤوم في هدم بقيع الأئمة عليهم السلام، حقيقة كانت اعتراضات في كتابات كثير من المسلمين غير الشيعة، يعني كثير ممن كتب واستنكر ورد على الوهابية المتطرفة التي حاولت أن تقصي كل مبادئ وقيم الإسلام الأصيل بافتعالاتها، هذه افتعالات على أنها هذا شرك وهذا خلاف وهذا توسل بغير الله وهذا يعني خلاف التوحيد وإلى آخره، وهم لا يعلمون ما معنى التوحيد في الواقع. يعني الآن اليوم إذا سألت أحدهم ما هو التوحيد وما هو الشرك يتحير في جوابه، لأنه هو ملقن ب يعني كالكمبيوتر ملقن ببرنامج يجيب على ما استوعبه من بعض شيوخه، وبعد ذلك يجيب على قدر ما هو حافظه. أما لو سألته سؤالا خارج ما حفظه يقول لا أستطيع أن أجيبك لأن هذا ليس من اختصاصي، وأسأل أستاذي، وهكذا أستاذه يسأل أستاذه ويدخل هو ومن يسأله في دوامه.
لا يجوز السؤال عندهم،
هو طبعا لا يجوزون السؤال، هو منطلقه هذا على أنه الحقائق يعني لابد أن تكتشف. يعني الحوار جعله الله تعالى هو مبدأ قرآني واقعا، حينما حاور إبراهيم عليه السلام النمرود، وحينما حاور نوح طغاة قومه، وحينما حاور موسى الفرعون، هذا الحوار يعني حوار هو حوار قرآني، مبدأ قرآني، سنة كونية. كل الأنبياء حاوروا طغاتهم، حاوروا أولئك الذين اتبعوهم أو الذين لم يتبعوهم، فوصلوا إلى النتائج المرضية وإلى الحقيقة. لكنه هؤلاء يعني لا أدري أنه يعني سوء عواقبهم أنهم لا يستمعون إلى حديث، يعني صموا آذانهم أو جعلوا في آذانهم وقرا، هذا هو حقيقة يعني دراسة لنفسية هؤلاء، لا يستمعون إلى حق، لا يستمعون إلى شيء، إن قالوا قالوا وانتهى، وكان قولهم هو الوحي المنزل. هذه هي التي جعلت هؤلاء يبتعدون عن يعني الحقائق والموضوع الذي من أجله يكافح المسلمون كلهم، وهو التوحيد، توحيد الله تعالى ونبذ الشرك. هم وقعوا في الشرك في عدة حالات حقيقة، لذلك تجد أنهم حينما اعتدوا على يعني قبور أئمة البقيع عليه السلام وأزالوها، كانت هناك قبب شاخصة وبنايات شاخصة، ومن بناها هم المسلمون ليس الشيعة، من بنى هذه القبور هم من المسلمين يعني ليس الشيعة الذين بنوا قبور أئمة البقيع عليه السلام، ثم بعد ذلك هم الذين يعني خالفوا الشيعة وخالفوا أهل السنة جميعا بإلغاء هذه المعالم وهذه وتشييد هذه الـ يعني القبور وهدموها. وعلى مسمع ومرأة من العالم اليوم في الواقع، يعني العالم اليوم يطالب بوقفة حقيقية، واقعا بوقفة حقيقية شريفة، الضمير الحي للحكومات، كل الحكومات سواء كانت الإسلامية أو الغير الإسلامية، لا بد أن يقفوا أمام هذا النظام الظالم الذي يحشد من أجل قهر وزعزعة الإنسانية والتراث الإنساني. هم اعتدوا على يعني مثلا آثار في أفغانستان، تجد أن الأمم المتحدة يعني انفعلت واستنكرت وشجبت وإلى آخره. اليوم هم يعني هدموا أئمة البقيع، قبور أئمة البقيع، هم هدموا قبة العسكريين عليهم السلام، هذا تراث إنساني كما تعلمون، يعني هذا كله مسجل في المنظمات التراثية الإنسانية في الأمم المتحدة، ولكنه لم تجد هناك استنكار. وإذا كان هناك استنكار، استنكار يعني خجول حقيقة، إجزاء هذه الارتكابات والمجازر الوحشية. لذلك تجد أن استهداف مراكز قوة التشيع تكمن في ما فعله هؤلاء الوهابيون وأمثالهم من الإساءة لكثير من العناوين كعنوان. يعني هناك ثلاث مراكز للقوة، لقوة التشيع، حاولوا أن يستهدفوها، وهذه المراكز هي قضية الإمام المهدي عليه السلام، فكرة الإمام المهدي عليه السلام. كل السنة الآن يعترفون بوجود الإمام المهدي وفكرة الإمام المهدي وأحاديث الإمام المهدي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن كافة المسلمين قالوا بهذه الفكرة. اليوم تجد أن كل إعلامهم يحشد ضد هذه الفكرة والاستخفاف بها والإسانة بها،
ويدسون سماحة السيد من
يتشبه، من يتشبه بهم ومن يدعي. وهذا هو طبعا يعني دس وهابي واضح، تمويل وهابي واضح. الأمر الثاني هي المرجعية، قوة التشيع في المرجعية. تجد اليوم الاستهداف والتوجيه السهام والنقد والتساؤلات ضد المرجعية هي لا تعد ولا تحصى، وهذه ليس هي يعني تساؤلات بريئة بقدر ما هي تساؤلات ممنهجة ومدروسة ومخطط لها من أجل الوقيعة بشيعة أهل البيت عليهم السلام وإضعاف قوتهم. والمركز الثالث، الأمر الثالث في استهداف يعني قوة التشيع هو المراقد المقدسة، حيث والشعار، طبعا شعار الحسينية، المراقد المقدسة والشعار الحسينية، كما استهدفوا مرقد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام والإمام جواد عليه السلام في فتنة الحنابلة في بغداد. من أراد أن يقرأ التاريخ يجد أن كتب المؤرخين من أهل السنة يتحدثون عن هذه الفتنة في بغداد، وكيف راح ضحيتها العديد من شيعة أهل البيت عليهم السلام، وأحرق يعني الصحن الشريف للإمامين الكاظمين عليهم السلام، الإمام موسى بن جعفر والإمام جواد عليهم السلام، وسجلها المؤرخون حقيقة بأنها يعني حالة من المأساة. وذهبوا إلى بعض المراقد يعني من الأمور يعني التي لا بد أن نذكرها ونشير إليها، أنهم ذهبوا إلى مرقد أو قبر زبيدة زوجة هارون فهدموه. هذا التساؤل طبعا لحد الآن لم يثر. لماذا استهدفوا مرقد الإمامين الكاظميين عليهم السلام ومرقد السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد. هذا في الشيء حقيقة يعني
هذا يدل أن هناك كان حال من الربط بينها وبين التشريع.
بالضبط بالضبط أحسنتم. لذلك هم صدقوا هذه المقولة بأن زبيدة هي من شيعة الإمام الكاظم عليه السلام وكانت تخفي تشيعها وكان هناك خلاف بينها وبين هارون وهارون حلف على طلاقها، ولكنه تعلمون أن زبيدة هي يعني قلب ال 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 قلب العباسيين، يعني هم قلب الحالة العباسية لأنها هي زوجة هارون بغض النظر عن زوجة هارون، لكنه حفيدة أبو جعفر المنصور ويبت محمد بن أبي جعفر المنصور ولها وأمها من العباسيين وهي من يعني بيوتات العباسية الراقية، فلا يمكن لهارون أن يبيح بهذا الخلاف. كانت هناك علاقة سيئة بين هارون وبين بين زبيدة، اكتشفها الحنابلة فثأروا لهارون فهدموا قبر زبيدة، وهذه أحداث يعني أحداث مخزية واقعا مخزية. على كل حال فهذه هي القوم أبناء القوم اليوم جددوا يعني اعتدائهم على أئمة قبور أئمة البقيع عليهم السلام، ولكنه تبقى أئمة البقيع يشرحون بأسمائهم بأنسابهم بوجودهم بارتباطهم بأهل البيت عليهم السلام بمحبة المسلمين جميعا لهم، ويبقى لهؤلاء المتطرفون الخزي والعار يسجله التاريخ حتى قيام الساعة إن شاء الله تعالى.
أحسنتم سماحة السيد على هذه البداية من هذا المحور، وأيضا سماحة السيد إشارة إلى قبر السيد محمد سبع الدجيل أيضا الذي طاله الاعتداء خلال أيام عيد الفطر من باب الفتاوى المزيفة والفتاوى التي تحض على القتل والدمار. سماحة السيد أيضا من المحاور التي لابد أن نقف عندها وبين التربية للمنتظر في هذه الأجواء وهذه الظروف الصعبة. اليوم الشيعة تنتظر الإمام والعالم كله ينتظر الإمام، لكن نحن عندنا حالة من الأمل وحالة من التربية الروحية والتربية العقائدية في انتظار صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. كيف لنا أن نزيل هذه التربية في هذه الظروف الصعبة في هذا الجو المحتدم في هذه التفجيرات التي طالت الأبرياء من شباب من نساء من كبار في السن، حتى أن الكاسب الصغير والكبير ذهب ضحية هذه التفجيرات. سمحت السيد التربية للمنتظر في هذه الظروف، كيف لنا أن نبني منتظرا جديدا في هذه الظروف؟
في الواقع أن ما حدث من شهر رمضان دامي، شهر رمضان الفائت هو شهر رمضان الدامي الذي من المفترض أن تعم المحبة والتسامح والمغفرة والتوجه إلى الله تعالى، لكن هؤلاء المتوحشون أراقوا دماء المسلمين في هذا الشهر الشريف. من أول يوم من شهر رمضان بدأ التفجير في كربلاء واستشهد العديد من يعني الشباب المؤمن حقيقة في كربلاء، يعني افتتحوا شهر رمضان بهذه الجريمة. وفي نصف شهر رمضان أيضا يعني ما كبدوا شيعة أهل البيت عليهم السلام في الفلوجة من ضحايا، حقيقة يعني هم معتدون على هذه الأرض، ثم هم قتلوا يعني في شهر رمضان في هذا الشهر الشريف وفي نهاية شهر رمضان، وكانت هي المجزرة الأبشع حقيقة أن تباد عوائل بأكملها. اليوم يعني حقيقة نحن نستذكر هتلر وما فعل هتلر النازي مع اليهود ومع غير اليهود، ونستذكر الأتراك ما فعلوه بالأرمن الإبادة الجماعية. لا ندري لماذا هؤلاء يعني لماذا لا العالم اليوم لا يتكلم ولا يتفوه حينما يعتدى على يعني مجموعة من الأبرياء وإبادة جماعية بعوائلهم بأطفالهم برجالهم بشبابهم، استهداف الشباب. طبعا هذه ظاهرة هواية خطيرة ومهمة ولا بد أن ننتبه إليها. لماذا استهداف الشباب؟ لماذا اختيار مواقع تجمع الشباب هناك؟ وفي الواقع أنه أيضا في يعني بعد يوم أو يومين من هذه المأساة لم تبرد بعد، ثم بعد ذلك فعلوا فعلتهم في السيد محمد عليه السلام حينما أرادوا أن يفجروا المرقد الشريف، ولكنه شيعة أهل البيت عليه السلام بأرواحهم بنفوسهم فدوا هذا المرقد الشريف وألقوا القبض على هؤلاء الإرهابيين، وإن ماتوا يعني استشهدوا وذهبوا إلى الجنان، ولكنه يبقى هؤلاء الإرهابيون الخزي والعار لهم، ويبقى إن شاء الله معالم أهل البيت عليهم السلام شامخة إلى أبد الآبدين إن شاء الله تعالى. أيضا بالأمس أو اليوم أنا لا أدري يعني التفجير الذي حدث في علوة الرشيد في حسنية تابعة لشيعة أهل البيت عليهم السلام، بالتأكيد أنتم تعلمون أن الإعلام الآخر حاول أن يفتعل بعض التفجيرات حتى يعني يثير انتباهه
حرك القضية
انتباه العام العالم إلى هذا التفجير، وحتى يعني يبرد أو يحاول أن يهون من فاجعة الكرادة ومن استنكارات العالم، لأن العالم حقيقة تفاعل. أنا لا أنكر أن العالم تفاعل باعتبار أنها هي قضية يعني إنسانية بغض النظر عن الوضع السياسي، هي قضية إنسانية وتفاعل العالم معها واستنكر وشجر، ولكنه ليس بمستوى الجريمة، ليس بمستوى المسؤولية. حقيقة المسؤولية يعني حينما يقتل القاتل أنا أستنكر وذاك يستنكر والآخر يستنكر، والحكومة ما هو موقفها؟ بالتأكيد تلقي القبض بعد متابعة الجنات مصدرهم ومن أين يزودون وإلى أين يذهبون، وتلقي القبض على الفاعل الأول. المجتمع الدولي هو يعرف ويعرف من فجر الكرادة، هم ليسوا أشخاص بقدر ما هي دولة معروفة ممولة للإرهاب حاولت أن تفتعل بعض التفجيرات لتبرئ نفسها وتقول نعم أنا أيضا مبتلات بالمبتلات بالإرهاب. وللأسف الشديد أن البعض يعني البعض صدقها وقال نعم هذه هي أيضا يعني هم مبتلات وإنا لله وإنا راجعون، يعني حاولوا أن يقارنوا بين هذا الإبادة الجماعية في الكرادة وبين قتل ثلاث نفرات أو نفرين. حتى نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام عندنا النفر الواحد إذا قتل منا أو من غيرنا بدون حق ظلم، هذا طبعا لا يمكن قبوله ولا يمكن التعامل معه بتعامل بارد، إنما لو كانت بيدنا سلطة حقيقية لكان هناك يعني إدانة وعمل القصاص وإقامة الحدود على هؤلاء الجنات، لكنه العالم يعرف أنه هذه الدولة مصدرة للإرهاب، ولكن المصلحة السياسية والأموال هي التي تحول بينها وبين قول الحق. أنا أقول يعني هل أن هذه يعني التساؤل هذا دائما قد يثار في أذهان البعض، إلى متى هذا الإرهاب، إلى متى هذه المجازر، إلى متى هذه الإبادات الجماعية، وإلى متى هذا القتل وهكذا. أنا أقول أن هي المسألة ليست يعني مسألة أشخاص نقضي على أشخاص حتى تتوقف هذه الدماء. أنا أقول أن المسألة هي مسألة يعني امتحنا بهؤلاء، ولا بد من هذا الامتحان، يعني لا بد من أن يكون هناك امتحان، كما أن يعني ورد عن الإمام الحسن عليه السلام لتمحصن ثم لتمحصن ثم لتمحصن، يعني ثلاث مرات يكررها. وعن النبي صلى الله عليه وآله أيضا يقول نعم في يعني في إشارته أنه عن حذيفة يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يميز الله أولياءه وأصفياءه حتى يطهر الأرض من المنافقين والضالين وأبناء الضالين، وإلى آخره. الرواية طويلة. طبعا هناك تمييز، هناك تمحيص، وهذا التمحيص حقيقة يعني لا بد منه. أنا لا أقول يعني أريد أن أخفف الوطأة المصاب. المصاب كبير وجلل، يعني أنا شخصيا حقيقة لم أستقر إلى هذه اللحظة، كلما تذكرت هذه المآسي وكلما تذكرت هذه المجازر أكاد أن يعني لا أدري كيف أفعل وكيف أعمل وما الذي أعمله، ولكن يعني نعم أقول أسلم أمري إلى الله تعالى، ولكن أقول نعم ما هو كيف هو حال الإمام عجل الله فرجه الشريف الذي يعلم بدقائق الأمور وتفاصيلها، نحن لا نعلم إلا إجمالا، لا نعلم إلا في الفضائيات وفي أجهزة الإعلام ما حدث في الكرادة وكم هم عدد الشهداء والمفقودين وإلى آخره، لكن الإمام عجل الله فرجه الشريف يعلم يعني المشهد أمامه ينظر إليه، ولكنه لمصلحة لا يفعل شيئا إلا أن يتوسل إلى الله تعالى وأن يدعو الله تعالى بأن يفرج له حتى يفرج هؤلاء المستضعفين المحرومين الأبرياء الذين يقتلون بلا دافع وبلا سبب إلا لولايتهم لأهل البيت عليهم السلام. لذلك أقول هي سنة كونية حقيقة، يعني الاختبار هو سنة كونية. أنا إذا أريد أن أقارن بين يعني الامتحانات، يعني وإن كانت هذه صعبة أنا لا أريد أن أثيرها، لكن حتى يعني أذكرها للتخفيف من وطأة الألم والمصاب. نوح عليه السلام حينما دعا ربه أن يبيد هؤلاء القوم بأنه وصل إلى طريق مسدود معهم لا يسمعون شيئا، وعنادهم وضلالهم والجدل الذي يثيره هؤلاء مع نبي الله نوح، يعني علم أنه هؤلاء لا يهتدون، ولكنهم ضمت إليه مجموعة من الناس. هؤلاء المجموعة كم عدد إيمان، ما هو إيمانهم، كيف يعني كيف يوحص الله تعالى، ولماذا يوحص الله تعالى؟ ليعلم الله من كان صادقا، وليعلم من كان كاذبا من الناس الذين يدعون أنهم هم أولياء الله تعالى، هم قريبون إلى الله تعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نوح أنه سيأتيك الفرج بعد أن تزرع مجموعة من النخيل ويأكلها قومك، وبعد هذا سيكون بعد ذلك يعني الأمر إلى الله تعالى يرجع. هذه بعض الروايات هكذا تقول الرواية، أنه قومه وضعوا يعني زرعا يعني النوى أكثر من الفسائل، يعني يستغرق وقتا 5 سنوات 10 سنوات لا أعلم، كبر النخل وأثمر وأكله أتباعه، فأوحى الله تعالى إليه أنه في المرة الثانية أيضا فليزرعوا ولينتظروا، وبعد هذا خرج من قومه بعض.
هذا تمحيص أول
أنه بعض من دخل مع نوح لمصلحة وليس لقناعة فخرج هؤلاء. في المرة الثانية أيضا الله سبحانه وتعالى أمر نوح ونوح يسلم، ثم أمره في المرة الثانية فكبر النخل وأثمر ثم أكلوا منه، ثم أمرهم بالمرة الثالثة فخرج مجموعة فلم يبق منهم معه إلا الذين كانوا مع نوح من الثابتين من الذين ركبوا السفينة بعد ذلك. هؤلاء هم خلاصة قوم نوح. الله سبحانه وتعالى أيضا في المرة الثالثة أوحى إلى نوح وكان أن يعمل السفينة والطوفان إلى آخره، واستغرقت مدة طويلة، ولكنه كيف محصد هؤلاء؟ يعني لا يمكن لنوح عليه السلام يقول أنت منافق ويعلم أنه منافق، وأنت أتيت لمصلحة، وأنت ليس إيمانك إيمان بحيث بلغ الدرجة التي القصوى التي يمكن أن تكون من أتباعي وإلى آخره، لكنه محصهم بهذا العمل، فوجد منهم من بقي ثابتا وثابتا وثابتا في الامتحان الأول والامتحان الثاني والامتحان الثالث حتى يعني فاز وكان مع نوح في السفينة. الامتحانات طبعا تختلف من قوم إلى قوم، من ثقافة إلى ثقافة، من حضارة إلى حضارة. بعض من اختبرهم الله سبحانه وتعالى اختبرهم بالماء فمن اغترف غرفة منه فليس من فمن شرب منه فليس مني. وكانوا هم عطاشة شديد شدة الحر والعطش والتعب يعني إلى آخره. قال من شرب منه فليس مني إلا من غرف غرفة بيده. حتى بعض المؤمنين قال حتى هاي الغرفة ما يشربها. ما طول أكو امتحان وأكو ثبات وتوقيع مع نبي الله تعالى أنا أبقى على هذا الثبات. وفعلا ثبت. وهكذا موسى عليه السلام حينما غاب عن قومه 30 عام والله سبحانه وتعالى امتحن قومه بهذه الغيبة كلما أخبرهم. 30 عام بعد 30 عام سيظهر لكم موسى. العلماء يخبرونه العلماء الذين يتصلون بموسى في غيبته. طبعا موسى غاب عن قومه 30 عام أو أكثر في بعض الروايات. قالوا 30 عام. قالوا الحمد لله الحمد لله. فخفف الله عنهم بهذا التسليم إليه. هذا هو الاختبار. أحيانا الاختبار يأتي سريعا يعني الاختبار تأتي نتائجه سريعة. علم الله تعالى منهم الصدق والإخلاص
خفف
عنهم. فقال إذن بعد 25 عام. قالوا اللهم لك الحمد هذا من فضلك ومن منك. قال بعد 20 عام. فسجدوا لله الشكر. وهكذا بعد 10 سنوات بعد 5 سنوات فلم يبقى إلا وقت قليل وظهر لهم موسى عليه السلام واستقبلوه بصبرهم وثباتهم وتسليمهم إلى الله تعالى. نحن شيعة أهل البيت عليه السلام حينما نريد أن يعني نتفحص التاريخ ونتلمس فترات الدورات الأموية والعباسية والتعامل مع شيعة أهل البيت عليهم السلام ما حصل في الكرادة وفي غير الكرادة هي متمم حقيقة متمم ومسلسل لما حصل في العصر الأموي في العصر العباسي في العصر العثماني في العصور الصدامية في حتى هذا اليوم. هي مسلسل يعني ليس هي جديدة يعني لا يمكن أن نستغرب وأن نثار. نعم أقول الفاجعة شديدة جدا شديدة الوضع يعني حينما يفقد شخص عائلته يفقد ولده يفقد 3 أولاد يفقد حقيقة يعني هذه يمكن يعني لا أقول لا أحد أن يتصورها. كيف يتحمل هذا لولا صبر الله تعالى لولا يعني إيمان الله تعالى إيمانه بالله تعالى. الله سبحانه وتعالى يعطيه بقدر المصيبة يعطيه مقدارا من الصبر يعادل المصيبة. أقول نسأل الله تعالى لهم الصبر نسأل الله تعالى لهم الثبات نسأل الله تعالى لهم الأجر نسأل الله تعالى لهم حسن العاقبة. هذه مصيبة فاجعة يعني لا يمكن لنا أن نجلس ونتكلم ونقول لماذا ولماذا ولماذا. أنا لا أقول هذا أقول نعم المصيبة كبرى 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 فاجعة لا يمكن تصورها وتخيلها. ولكن أقول هذه الفجائع مررنا بها نحن شيعة أهل البيت مررنا بها يعني المجازر التي مرت بها شيعة أهل البيت عليهم السلام في العهد الأموي وفي العهد العباسي لا يمكن تصورها. يعني ماذا تقول مثلا في أبي جعفر المنصور اليوم بغداد تعج بشوارع من منطقة المنصور وشارع الرشيد قتلت موسى بن جعفر عليه السلام ولم تجد شارعا للإمام موسى بن جعفر أو للإمام جواد. هذا طبعا هذا احنا وضعنا إنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال قبلنا هذا قبلنا به. ولكن أقول ما حدث للمنصور حينما جمع مجموعة من العلويين في بيت ودعاهم إليه كأنه بنى قصرا وأوعز إلى المهندس العميل له على أنه يجعل أسسه تحت مثلا مجموعة من الآجر الذي إذا سحبه انهدم القصر. فقال متى ما أشرت إليك اسحب هذا واهدم القصر
ضعيف.
فجمع العلويين والعلويين هم لا يدرون لماذا جمعهم هل ليكرمهم هل لي مثلا يحاسبهم هل ليعاتبهم لأن هو دائما يقول نحن أهل البيت. هو يعني صار هو من أهل البيت هو والعلويين هم خارج عن أهل البيت. لذلك جمعهم في قصر ثم خرج وأوعز إلى البنائين والمهندس أن يهدم القصر فهدم عليهم ولم يخرج أحد منهم. هذه جريمة واحدة من جرائم المنصور العباسي. بنى على العلويين، اليوم هذا تاريخ، تاريخ هذا أنا لا أتكلم من جيبي، التاريخ موجود، تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير وتاريخ كل التواريخ تشهد ما فعله المنصور من جرائم قبيحة لا يندى لها الجبين لحد هذه اللحظة مع شيعة أهل البيت عليهم السلام. وهذه مسلسل أقول، والرشيد أيضا كذلك استمر بهذا، والمتوكل وصل الأمر إلى أن يهدم قبر الحسين عليه السلام. أقول هذه وراثة أيها الأخوة، ما فعله الوهابية هم إكمالا لمشروع المتوكل، إكمالا لمشروع المنصور، إكمالا لمشروع الهارون الذي عفى على قبر الحسين عليه السلام وقبر أمير المؤمنين عليه السلام وعاقب من يصل إليه. هذه هي مسلسل ممنهج، ولكن هناك دوائر عالمية اليوم تدفع بهذا المسلسل حتى ينفذه هؤلاء، وحتى يعني يستهدفون يعني قوى شيعة أهل البيت عليهم السلام. لاحظوا اليوم كثير من التكيات وكثير من مراقد يعني مراقد الطوائف الأخرى، الطوائف الإسلامية في أمن وأمان، لم يعتدى عليها. لماذا؟ هذه ليست بالشرك، وهذا هو التوحيد. وأما طقوس أهل البيت، شيعة أهل البيت، مراقد أهل البيت، كلها شرك وكلها خلاف التوحيد.
اليهود في إسرائيل وفي فلسطين محتلة يعملون الكوارث والبدع في عبادتهم،
نعم،
لا يتقربون لهم ولا يفجرونهم،
بالعكس هم يدعمونهم. الأخبار كلها موضوحة، كشفهم الله، فضعهم الله، يعني الله سبحانه وتعالى لم يبق لهم سترا يتسترون به، بالرغم من أن إعلامهم صرفوا عليه المليارات والمليارات التي لا تنتهي، ولكنه يفضحهم الله تعالى في كل يوم فضيحة وفي كل يوم خزي وهكذا، وتتواصل هذه المخازي، ونحن ننتظر إن شاء الله تعالى بأن يكون الخزي الأكبر لهم إن شاء الله على القريب العاجل إن شاء الله تعالى. لذلك أقول هذه هي يعني لا يمكن لنا أن نحلم بصحبة الإمام عليه السلام، باتباع الإمام، برضا الإمام، ما لم نكن مسلمين، ما لم نكن مسلمين لهذه الامتحانات. ولكن يبقى شيء، طالما أن هناك بداء وهذا البداء يدفع كثير من الامتحانات التي كتبت علينا والاختبارات التي كتبت علينا، أن ندفعها بالتوجه إلى الله تعالى، ندفعها بالتقوى، ندفعها بالتقوى. في يوم من الأيام ينقل عن أحد العلماء رضوان الله عليه، ونسبت هذه القصة إلى حسب ما روي يعني، ولا أدري كم هي يعني ما هو من هو يعني سند هذه، ولكنه رأيتها ليس لها سند، ولكنه لعل من ذكرها يعني قطع السند حتى يعني يجعلها مختصرة. يقول أنه كان السيد محمد باقر السيستاني رضوان الله عليه، والد آية الله العظمى السيد السيستاني، قال كان هو يعني يتمنى بلقاء الإمام عجل الله فرجه الشريف، وعاهد نفسه على أن يقرأ زيارة عاشوراء في كل يوم، يعني في كل يوم 40 يوما، في كل يوم في مسجد من مساجد، يعني في هذا اليوم في مسجد، في هذا اليوم في مسجد، في هذا اليوم في المسجد، حتى يصل إلى العدد 40. وهذا هو يعني كان اعتقاده رضوان الله عليه، أن يلتقي في نهاية الأمر إلى بالإمام عجل الله فرجه الشريف يتشرف برؤيته. يقول الراوي في اليوم 38 أو 39، وهو المتردد، يعني الراوي يتردد في يوم 38 أو 39، كان يقرأ زيارة عاشوراء، فنظر خارج المسجد من شباك أو من الباب، وإذا شعاع يخرج من بيت أحد الناس، والشعاع هو ليس يعني شعاع، ليس هناك كهرباء في ذلك الوقت، لكن شعاع نور، هناك نور يخرج، فقال إذن الإمام هذا هو موجود في هذا البيت، فترك المسجد وتوجه إلى البيت، فطرق الباب، دخل وإذا الإمام عليه السلام وأمامه جنازة. ف فاستقبله الإمام ثم سلم على الإمام عليه السلام ثم قال له الإمام عليه السلام قال يا سيدنا يا سيد لا تقرأ زيارة عاشوراء، نحن نأتيك. هذه المرأة حينما توفيت أنا أتيتها، ماذا عملت هذه المرأة؟ عملت شيء من التقوى، شيء من التقوى. قال الإمام عليه السلام هذه حينما منع الشاه رضا، ليس محمد رضا، قبله والده، منع الحجاب في إيران، هذه المرأة قالت لا أخرج من البيت حتى أموت، وفعلا حتى لا تتعرض إلى سلب الحجاب ولا تتعرض إلى السفور، فعلا أنها 7 سنوات بقيت في البيت ثم ماتت رضوان الله عليها. قال الإمام عليه السلام أتيت لأجازيها، قال أنا آتيكم اتقوا الله تعالى أنا آتيكم. لذلك أقول التقوى هو عماد كل شيء، التقوى هي رضا الإمام، هي رضا الله تعالى. نحن اليوم حقيقة نتوسل بالإمام عليه السلام، نتوسل إلى الله تعالى بواسطة الإمام أن يشفع لنا، أن يخفف عنا هذه المأساة. كثير من الامتحانات ممكن أن يعني
سمحت السيد عفوا تذهب لكلامكم جدا جدا جميل. البعض يتصور أو في ذهنه أنه هذه الطاقات عند الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، كونهم معصومين سلام الله عليهم، عند رجال الدين العارفين الذين يتوجهون بالعرفان إلى هذه المقامات، فالناس صاحبة هذه الاستيعابات البسيطة يفكر أنه أنا لا أتحمل ما يتحمل الإمام أو هذا الرجل، رجل الدين العارف صاحب المقامات العالية.
نعم حقه، أنا لا يعني لا أعتب عليه، أقول حقه، نعم نعم حقه. ولذلك قلت لو فقد هذا المؤمن 3 أولاد منه في تفجير الكرادة أو عائلته أو أطفاله أو كذا، شيء لا يطاق، شيء لا يطاق. نسأل الله تعالى أن لا يفجع أحدا بعزيز إن شاء الله تعالى. ولكن أقول نعم، لكن هذا هو الابتلاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ماذا غير قل إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أن نسلم إلى الله تعالى، يعني نحن مأجورون بصبرنا، هذا أقول. أقول نحن مأجورون، لا أقول أن القضية ليست كبيرة، لا نعم كبيرة، وحتى العالم لا يتحملها أحيانا، حتى العارف لا يتحملها أحيانا، الإمام هو مكشوف له الأمر، الإمام المعصوم مكشوف له الأمر. أنا أقول ولكن نسلم إلى الله تعالى حتى يوفينا أجور الصابرين، يعني لا بد من التسليم. ولكن أقول حينما نتقرب إلى الله تعالى وندعوه ونتوسل إليه، بالبدأ الله سبحانه وتعالى يكشف عنا كثير وكثير وكثير ومن هذه البلايا والمحن والمشاكل. أنا متأكد ومتيقن برحمة الله تعالى وبركة الأئمة عليهم السلام أن كثير مما يصيب العراق مما رأيناه أضعاف أو أضعاف، ولكنه ببركة الحسين عليه السلام، ببركة شعائر الحسين، ببركة زيارة 40، الله سبحانه وتعالى عفى عن كثير وكثير وخفف عنا. ولكن أنا أقول إلهي برحمتك الواسعة، بكرمك، بجودك، أن تخفف عنا وأن ترحمنا وأن يعني تفرج لإمامنا عجل الله فرجه الشريف، حتى تفرج عنا. يعني إن هذه واقعا مشكلة، العالم اليوم متآمر عليك بأنه يدين الإرهاب، يدين الإرهاب من هنا ويساعد الإرهاب من هناك، وهذه هي الدوامة التي يغرق فيها العالم. ولكن أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ليس لنا إلا هذا القول.
سمحت السيد، نجيب على هذا السؤال من الأخ أحمد حتى يصلنا الاتصال من الأخوة في السيطرة. سمحت السيد، يقول الأخ أحمد بأن هل حكم آل سعود يستمر إلى حين ظهور مولانا الإمام سلام الله عليه، وهل يقاتلهم وهم يحاربون الإمام كما حاربوا أهل البيت سلام الله عليهم؟
طبعا لم تتحدث الروايات عن ذلك، ولكنه أشارت إشارات إلى أن الإمام عجل الله فرجه الشريف عند ظهوره لا بد أن تكون هناك قوة غير ناهضة يعني بمعارضته، يعني لا تستطيع أن تعارض الإمام عليه السلام لضعفها ولعدم إمكانياتها. وبالتأكيد أن هناك يعني كهذا النظام، هذه الأنظمة الضعيفة ستكون تؤول يعني إليها حكومات بعد ذلك حكومات يعني منطقة الظهور ستكون ضعيفة جدا ولا تقوى على محاربة الإمام وستنهزم بوجه الإمام. لا يحاربها, لا يمكن أن نقول أنه الإمام عليه السلام يحاربها لأن هي لم تستطع أن تصمد أمام إرادة الإمام عليه السلام وأصحابه وشيعته ومناصريه.
سمحت السيد, الأسئلة هنا حقيقة أخذها تباعا وأحاول أن أربط حتى يسعفنا الوقت. الأخ عفوا حسام من المثنى يسأل, كم علامة للإمام ظهرت وكم بقيت سماحة السيد؟
طبعا نحن كلامنا في العلامات الحتمية
الحتمية نعم
العلامات الحتمية لحد الآن لم تظهر, وقلنا أن أولى العلامات الحتمية هي اليماني وثم بعد ذلك السفياني ثم اليماني ثم الخراساني ثم الصيح. حتى أجيب على سؤال الأخ الذي من البصرة الأخ الكريم يقول أنه هناك دعاوى لليماني
من بغداد
أو من بغداد
أبو مصطفى من بغداد
نعم الأخ أبو مصطفى حفظه الله تعالى. فليكن هناك يعني مبدأ, يعني حينما نقول شيء لابد أن يعني نؤكد عليه من خلال روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام. أولا أن اليماني هو من اليمن وليس من العراق, هذا أولا. ومن قال أنه من العراق يعني من ادعى وهو في العراق بأنه هو اليماني هو كاذب ضال دجال
حتى لو لم يعرف اسمه.
ثانيا أن اليماني لا يظهر إلا بعد ظهور السفياني. وأما هذه الدعاوى وهذه المحاولات والتشويه لحقيقة اليماني هي حالة من حالات يعني استهداف قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. أما اسم اليماني كما سأل الأخ أبو مصطفى ونفسه, أنا أقول أيها الأخ وأيها الأخوة الكرام, اليماني يعيش إذا يعني قبل ظهور الإمام عليه السلام يعيش في حالة أمنية من السرية التامة التي لا يمكن لأئمة أهل البيت عليهم السلام أن يكشفوا اسمه. يعني كشف الاسم هذا في الواقع يعني خلاف التحوطات الأمنية والمحاذير الوقائية التي لا بد أن يحفظ بها اليماني. كيف نعطي هويته يعني إذا كان هناك شخص فار من النظام؟ كيف نشهر باسمه ونقول اسمه فلان ابن فلان ابن فلان حتى كل السيطرات وكل المخابرات وكل الأمن يشاركوا في القبض في إلقاء القبض عليه؟ الأئمة عليهم السلام لديهم من النظرة الأمنية التي لا يمكن أن نتصورها. أئمة أهل البيت عليهم السلام أعطوا بعض الأمور الإجمالية ولم يعطوا الاسم ولم يعطوا الهوية ولم يعطوا شيء من تفاصيل اليماني أو الخراساني أو غيرهم. وأرجو يعني الالتفات إلى هذا الأمر, جزاكم الله خير الجزاء.
أحسنتم سماحة السيد, جزاكم الله خير. سماحة السيد, الأخت كوثر من بغداد تسأل, هل هناك تباين بين يوم الخروج ويوم الظهور, يوم يسمعون الصيحة ذلك يوم الخروج, كيف
هذا؟ طبعا نعم, الظهور والخروج يعني هناك مبدأ يعني لابد أن نميزه, أن الظهور أعم من الخروج. يعني الظهور ظهور الإمام عليه السلام حتى في الخفاء, يعني يظهر الإمام عليه السلام ولم يعلم به العالم كله, لم يعلم الناس به, إنما يعلمون أصحابه, يرسل على أصحابه, يرتب أصحابه, يبايعه أصحابه, هذا هو ظهور الإمام عليه السلام, هو ظهور المبدئي أو الأولي الذي يظهر به الإمام عليه السلام. عند ذلك سيعلم به السفياني, ومن هنا سيتحرك السفياني لمحاصرة الإمام عليه السلام, ولم يعلن الإمام عليه السلام عن ظهوره. أما الخروج فهو الخروج العام الذي يعلن به الإمام عليه السلام عن نفسه الشريفة ويعرف نفسه ويعلن إلى العالم بأنه يعني سبب خروجه وسبب إصلاحاته وسبب ثورته, وهذا هو الظهور العام, الخروج العام الذي يعلن به الإمام عليه السلام علنا. أما الظهور فهو الظهور الأولي الذي يرتب به الإمام عليه السلام أموره ما قبل الظهور وهي يعني ما قبل الخروج وهي المقدمات للخروج.
أحسنتم نعم. سمحت السيد, سمحت السيد, الأخ حليم من بابل يسأل في كيفية الرد على القنوات الموجهة, وأيضا يقول هناك بعض الأقوال للأئمة سلام الله عليهم أجمعين بعيدة عن استيعابنا وفهمنا.
يعني ما هو سؤاله؟ أنا
يعني لا أتوجه الرد على القنوات الموجهة في بداية الأمر، يعني شطر من السؤال، وأيضا فهم أحاديث أهل البيت بعض الأحيان تكون صعبة الفهم.
القنوات الموجهة يعني نحن لا ننشغل بالإعلام كثيرا. الحقيقة أنا يعني أوصي الأخوة الأعزاء أن لا ينشغلوا ببعض هذه الفضائيات التي هي يعني أسست لإشغال الفكر الإسلامي أو العقلية الإسلامية. أمثال هذه الفضائيات التي يعرفها الكثير هم هي يعني فضائيات عميلة حقيقة ومسوسة ومسمومة، ولذلك أنا كثير يعني لم أسمع أن يعني الشاب الشيعي وغيره قد تأثر بذلك. أما في الإلحاد يعني
نعم سمحت السيد، مسألة أقوال أهل البيت أنه بعض الأقوال فيها إشارات ولكن صعبة الفهم من المتلقي.
نعم طبعا فيها يعني طبعا أولا طبعا لابد أن يكون الخطاب خطاب موجه لكل الذين يعني يتابعون هذا البرنامج أو ذاك البرنامج أو هذا أو هذه الحلقات أو إلى آخره. هناك يعني لابد أن يكون هناك في الإعلام فن الخطاب، لابد أن يعني
أقوال أئمة أهل البيت. نعم هالمعنى
نعم، فالأقوال التي تطرح من قبل بعض الفضائيات قد لا تفسر يعني تفسيرا صحيحا واضحا، وقد يكون هناك لبس واضح وفي الفهم وفي التلقي. لذلك أرجو يعني أن ننتبه إذا كان هناك أي إشكال في طرح الفضائيات فالرجوع إلى العالم، الرجوع يعني اليوم الفضائيات هي ليست كل شيء، اليوم وجود المراجع العظام، وجود العلماء، وجود الحوزات العلمية منتشرة، وبإمكان الأخوة الذين يشكل عليهم أن يسألوا هؤلاء المراجع حفظهم الله تعالى، لأنهم حجة، حجة الله على الناس جعلهم ليصلوا إلى ما يريده الله تعالى.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، الأخ غيث من بابل يسأل عن السفياني، يقول هل هو من الحتميات وهل الآن وضع العراق من المحتوم أم هناك من يصد السفياني؟ هل يصل السفياني؟ أجبتم عن هذا الأمر.
نعم نعم صحيح، ولكنه أقول أن السفياني في الواقع هو من الحتميات، يعني لا مهدي إلا بالسفياني، يعني لا بد أن يكون هناك ظهور الإمام عليه السلام، لا بد أن يكون هناك ظهور السفياني. هذه معادلة أشارت إليها الروايات، يعني متلازمتان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. أما السفياني هل يدخل إلى العراق؟ السفياني نفسه لا يدخل إلى العراق. صاحب السفياني عبرت عنه الروايات، صاحب السفياني يعني قائد جيوش السفياني يدخل إلى العراق ولكن يهزم، والسفياني في دمشق ينتظر ويراقب يعني أفعال أصحابه وماذا ما هي الخطوات التي يخطونها. لذلك أقول أن السفياني لا يصل إلى العراق بشخصه، إنما جيشه وشتات يعني عسكره يصلون إلى الكوفة لكن يهزمون بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ رياض من ذيقار يسأل في كلام تفضلتم به أيضا وأوضحتم هذا الأمر في ما مضى من حلقات، حول أن مسألة الأمر يكون للإمام الحسين سلام الله عليه، وبعد ذلك حينما قتل الإمام سلام الله عليه واستشهد كان الأمر للإمام الكاظم سلام الله عليه، ولكن حينما فشى هذا السر وأذيع هذا السر بقي الأمر إلى مولانا الإمام عجل الله فرجه الشريف.
نعم هكذا وردت روايات عن أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه حينما قتل يعني كان الأمر في الحسين عليه السلام، فلما قتل غضب الله تعالى على أهل هذه الأرض فأجله إلى الإمام الكاظم عليه السلام، فلما أدعتم أجله إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. طبعا هذه الإشكالية بودي أن أشير إليها لكن أعتقد الوقت لا يسمح، إن شاء الله في وقت إذا ذكرتموني في الحلقة حتى أقول ما هو يعني ما هو كيف أنها في الإمام الكاظم أنها في الإمام الحسين
أو بحث هذا سيدا، وإن شاء الله في
بإذن الله تعالى إن شاء الله.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ صبحي، الأخ صبحي من كركوك يسأل هذا الانتظار ويوم الفتح هل هذا يكون كيف لنا يوم للفتح والانتظار بالقرآن؟ كثير من الموارد ظهر فيه ظهرت كلمة الانتظار، فهل هذا يرتبط بانتظار الإمام سلام الله عليه؟
أنا لا أدري، هو الأخ يعني
كثير من الآيات ذكرها وكثير من الموارد
لا أدري أنه ينتقد الانتظار، ينتقدنا على الانتظار أو أنه يستفسر عن الانتظار.
يستفسر سمحت السيد. نعم
إذا كان يستفسر فأقول أن الانتظار يعني لا بد أن يكون هناك يعني داع يعني طبعا الانتظار هو سر من أسرار الله، أو الغيبة سر من أسرار الله،
بربطه مع أقوام آخرين بشرهم الله بالانتظار ويوم الفتح.
بالتأكيد قلت أنا أنه ما من أمة إلا وانتظرت نبيها، حتى قوم يونس الذين يعني أراد الله أن ينزل عليهم العذاب، بعد ذلك عفى عنهم وتابوا إلى الله تعالى وتوسلوا إليه فرفع عنهم العذاب. هذا يعني حتى هذا تقريب، حتى أقرب أقول أنه كل الأمور التي قد تصل إلينا ولكنه ليس هي من باب لا سمح الله من باب الابتلاء يعني العذاب أو الكذا، لا أبدا، ومن رفع الدرجات، رفع درجات شيعة أهل البيت إن شاء الله تعالى. ولكن أقول مع هذا أن الله تعالى رفع العذاب، رفع البلايا والامتحان عن قوم يونس بتوسلهم، باستغفارهم، بدعائهم، ببكائهم، بتوجههم إلى الله توجها صادقا خالصا، وانتظروا أن يأتي يونس، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، هو ذنون هو يونس أي إسلام، فأرجعه الله تعالى إلى قومه واستقبلوه واعتذروا منه. أقول الله سبحانه وتعالى يرفع الامتحانات إذا توجه الناس بكلهم إلى الله تعالى، إن شاء الله يكون الفرج إن شاء الله بهذا التوجه وبهذا القرب إلى الله تعالى
إن شاء الله. أحسنتم سماحة السيد. الأخ عبد العباس من الكوت نشكر المداخلة، وأيضا في إشارة أنه هناك تحليل لما يحدث من الوهابية من قبل قراء ومن قبل محللين، ويتهمونهم أيضا بأنهم أصحاب يعني هذا الفكر المنحرف، فكر ابن تيمية، وكذلك التصريحات كان أنه أمريكا أشار أنه أمريكا تنظر بصورة مع ضد الإرهاب وتشير إلى السعودية، وبالتالي هي تساعد السعودية في تمويل الإرهاب والوقوف معها.
هي مؤامرة على شيعة أهل البيت عليهم السلام. نعم حتى لا يعني لا أوغل في الكلام وفي الجواب، ولكنه أقول هذه هي مؤامرة على شيعة أهل البيت عليهم السلام، العالم كله يشترك بها.
أحسنتم سماحة السيد. الأخت أم حمد من الإمارات تسأل، تقول هل هناك علامة من علامات آخر الزمان أن النظام القائم في أرض نجد والحجاز، حقيقة هكذا ربما يكون الكلام، تقوم بترميم وبناء قبور البقيع؟
يعني لم تشرد الروايات إلى ذلك، أنا أعتقد أنه تبقى هذه المظلومية شاخصة حتى ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. الإمام عليه السلام سيشير إلى هذه المظلومية ومظلومياتهم، لذلك يقف على قبر الزهراء عليه السلام الذي أخفي من قبل الأوائل، أخفي ويقول هذا هو قبر فاطمة عليه السلام.
سيدنا يعني هي أشارت أنه هل هذا الآن هم يقال يعني بها الوقت ربما أو يقومون بهذا الترميم أم غيرهم يأتي ويرمم؟
العلم عند الله تعالى، يعني لا يمكن أن نجزم، وليس عندنا روايات أنه هناك ترميم وبناء لقبور الأئمة عليه السلام تشير إلى ذلك. نعم أنا أقول قلت أنه هذه تبقى شعار لمظلومية أهل البيت عليهم السلام شاخصة للعالم كله، من أراد أن ينكر مظلومية أهل البيت عليهم السلام ومن أراد أن يظلم أن ينكر ظلم هؤلاء فلينظر إلى أئمة البقيع عليه السلام، وما الذي فعلوه بأئمة البقيع أبناء النبي صلى الله عليه وآله وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله، فعلوا هذا بهذا الفعل وأمثاله.
سمحت السيد، ربما عندي سؤال أو اثنين مع الأخ محمد من بغداد، يقول هل ظهور الإمام بهذه الحتمية يأتي بعلم جديد؟ هل تتطور الحياة؟
بالتأكيد أن علمنا هذا بالنسبة إلى علوم الإمام عليه السلام هي من العلوم البدائية، علوم بدائية. الإمام عليه السلام سيتعامل مع حضارة جديدة، سيتعامل مع علم جديد، سيتعامل مع حالة جديدة نحن لا نعيها أبدا، ونحن لا يمكن أن نتصورها ونتخيلها أبدا.
سمحت السيد، السؤال الأخير من أبو محمد من البصرة، التكليف للمؤمن وهذا الاختلاف والتباين في المدارس الفقهية، كيف له أن يسير؟
نعم.
أو يأخذ التكليف؟
نعم. الآن ما أشار إليه الأخ العزيز أنه مدرسة ولاية الفقيه ومدرسة الأخرى غير ولاية الفقيه، أقول هذه هي حالة استنباطية فقهية اجتهادية يصل إليها الفقيه بحسب الأدلة التي تتوفر لديه، وهذا يعني هذه الأدلة يقتنع بها وتوصله إلى هذه القناعة أو توصله إلى القناعة الأخرى، إذن هو ليس خلاف، كما يتصور البعض. يعني هذا هو خلاف علمي بقد يعني وليس خلافا حقيقيا. قد يتصور البعض أنه هناك خلاف وتهويل
وهو كبير.
لا أبدا بالعكس. هذا نضوج وهذا رشد لمدرسة أهل البيت شيعة أهل البيت عليهم السلام أنهم يجتهدون ويبحثون حتى يصلوا إلى الحقيقة من خلال الدليل وليس من خلال التطرف وليس من خلال الإبقاء على يعني آراء السلف القديمة التي يستعملون بها أهواءهم وتوجهاتهم من أجل أن يخاطبون بها العالم الذي تحرر من قيود كل شيء.
سمحت السيد شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء على هذه التوضيحات وأيضا أشكر لمشاهدينا الكرام. شكرا لكم سيدنا حياكم الله.
شكرا لكم.
وأيضا شكرنا لكم مشاهدينا الكرام ولأسئلتكم ومشاركاتكم معنا. بإذن الله سنكون معكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.